بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فيسر إخوانكم بتسجيلات دار الحديث السلفية بدناج أن يقدموا لكم هذا المصدر، وهو عبارة عن أسئلة إخواننا السلفيين ببيت الفقيه، أجاب عنها فضيلة شيخنا المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجري حفظه الله تعالى. سجلت هذه الأسئلة ليلة الأربعاء في 15 من شهر جماد الثاني لعام 1424 من الهجرة. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع الأسئلة.
الحمد لله رب العالمين، نحمده أبلغ حمد وأكمله، أزكاه وأشمله، نحمده كما ينبغي لجلاله وعظيم سلطانه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه أسئلة موجهة لفضيلة شيخنا وخليفة والدنا فضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى ونفع الله به الإسلام والمسلمين. تقول في مقالها: السؤال الأول، ظهرت إشارات بين الناس توحي باتهامهم بالزنا واللواط والسرقة وغيرها، فهل تنزل هذه الإشارات منزلة العبارات فتقام بها الحدود؟ وهل يحصل بالإشارة الطلاق؟ وما ضابط الإشارة التي تنزل منزلة العبارة؟ وفق الله الجميع.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا تقام الحدود بمجرد إشارة، والحدود تدرأ بالشبهات، ولا بد من التأكد من إقامة بينة أو من الإقرار، إقرار أو بينة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ماعز الظاهر وأخبره أنه زنى بامرأة، قال: أبك جنون؟ وأعرض عنه. ثم أخبره أنه أيضا زنى، قال: لعلك لمست، لعلك قبلت، لعلك. وهكذا ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لعلك. فلما أقر على نفسه أمر بذلك. بل إن في حديث ابن عباس أنه صرح بالجماع ولم يكلم، في لفظ حديث ابن عباس أنه قال: أنكتها؟ قال: نعم. فأمر برجله. قال ابن عباس: ولا يكلم. يعني لعظم هذا الشأن من حيث أن غالب أو أن كثيرا ما يكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، ثم في هذا الموضع لعظمه ما كلم. فلا تقام الحدود بإشارة مجرد أنهم يعني ماذا قال كلمة هي إشارة وليست صريحة في الرمي، إلا إذا قال مثلا: هذا الرجل يعني أتى بعبارة محتملة مما يتعارف عليها أهل البلد، فسئل: ماذا تعني بهذه العبارة؟ قال: عنيت كذا وكذا، أي عنيت أنه فعل به اللوطي، أو عنيت أنها زنت. هنا يكون قد اعترف. أما مجرد الكنايات أو مجرد كذلك الألفاظ المحتملة فتدرى وتبعد الحدود، ولا تقام بها الحدود على الصحيح. بقي ما يتعلق بالإشارات التي جاءت في الأحاديث، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لتلك المرأة التي رض رأسها رجل بين حجرين، يهودي رض رأسها بين حجرين، جعل العجل من قتلها حتى ذكروا فلانا فأثار في رأسها فاعترف فهجموه فقتلوه، رض رأسه بين حجرين، رض رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه بين حجرين. ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وأشار، هذا فيه نطقا تكلم ثم أشار. ومثل إشارة المتشهد في الصلاة إلى التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله ويشير بأصبعه أحد أحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل إشارة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر المكانة فرجع القهقرى أشار إليه المكان ويسلم. وهذه الإشارات أيضا مثل إشارة التي جاءت في الطلاق، إشارات التي جاءت في الطلاق قال له أنت طلقت فلانة فيشير برأسه عن نعم. فلا بأس إذا أشار فيما يتعلق بحقوق الله سبحانه وتعالى يقول الإشارة مقبولة، أما فيما يتعلق بحق الآدميين فهي من الأخرس مقبولة ومن غير الأخرس فيه خلاف في كثير من المسائل هذه. ومن غير الأخرس إذا كانت إشارة مفهمة، يعني ماذا إشارة مفهمة فيما يتعلق بالبيوع وبمثلا عت العشق وبالطلاق وبكذلك ما دل عقوب وبالعقوب بعت سيارتك أشار برأسه تشهد فلان أشار برأسه كذلك من الأخرس. وبعضهم قال حتى من غير الأخرس إذا كانت إشارة يتعرف عليها أهل البلد. نعم. أما فيما يتعلق يعني ماذا بالحدود فلا يصلح أن يقال فيها بالإشارات. قد دور الإمام البخاري باب الإشارة في الطلاق والأمور الأخرى وقالوا في الأمور في كتاب الطلاق وذكر جملة من الأدلة، لكن هذا نحملها أو بعض بيان ما يتعلق بها. ضابط الإشارة ما لها ضابط، الإشارة ما لها ضابط يربط بها أن هذه الإشارة كذا وكذا وهذه الإشارة، ولكن كل دليل ينزل في منزله وفي موضعه. فمثلا عمل بالإشارة في هذا الموضع بمعنى أشار بهذا إلى توحيد الله وهو أخرس قبل منه أنه قل لا إله إلا الله أتمتم وأشار بالإصبع يقبل منه. كذلك أيضا تشهد للصلاة وأشار بأصبعه صح تشهده وما إلى ذلك، ففي كل دليل في موضعه.
بارك الله فيكم. السؤال الثاني يقول هل يجوز وضع شروط للاعتكاف وهل يجوز فرض من خالف هذه الشروط ولو شرطا واحدا؟
يا أخي ما ذكروه في السنة ولا في القرآن أيضا، أنتم عارفون في المساجد مثل الأحاديث كلها من فيها شروط الاعتكاف، هذا من حق الحجيين أمير المعتكف عند الحجيين أمير. نعم. وبعد ذلك إعلان أيضا يعلن المسجد كذا وكذا عن الاعتكاف الخامس من العام كذا وكذا، يعني في معرض الاعتكاف. الاعتكاف الثامن شوف على 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 باطل. يصلح الإنسان أن يقول عن صيام شهر رمضان الخامس عن الصيام العاشر عن الصيام وعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وهذه كلها قيود الحزبيين بقي من إذا آذى المسلمين بحيث أنه يكثر الكلام أو يخزن أو يدخن أو شيء من ذلك. إن استطاعوا أن يغيروا المكرم غيروا العاكفون، وإن لم يستطع لمن يستطع أن يغير المكرم أراد أن يبتعد عنه يبتعد وسم الاعتكاف. أما تلك الشروط من خالف كذا وكذا فعل به كذا وكذا نعم، وعند قدوم لا ينبغي أن يقول لك تدفع 5 ريال في كل يوم وكل يوم تأخذ يعني ماذا مقدارا من الطعام ويكون حلق عليها أمير وكل أشر عليه أمير وشرط أن تدرس في كتاب كذا وكذا، فإذا لم تدرس في كتاب كذا وكذا وخرجتم من أين هذا؟ من عند أولئك من عند أولئك الضائعين.
ولو كان في فوضى يا شيخ
أما إذا في فوضى يغيرون المنكرم ولا لا تجدوا لا ويذكرون بالأحاديث لا يجر بعضكم على بعض من القرآن كلكم من أبي ربه. نعم يذكرون يغيرون المنكرم الذي يرونه أن يسد بالمكتفات مع ما يعمل ما لا يرضى نعم يغير المنكرم. أما الشروط ما في شروط شروط ربنا من المعتكف والله من باب تغيير المنكر أنه لا يسد ولا يبعد المصلين ولا يضيع القصر.
السؤال الثالث ما حكم تربية الماشية على أن يكون المكان بينهما بالسوية؟ يعني صاحب المال
المؤمن عند شروطه لا بأس بهذا، وما زال المسلمون يتعاملون في البقر وفي الغنم وفي إلى آخره بهذا. إذا قال أنا علي أعطيك مثلا أنت ترعاها وتأخذ مقابل رعية هذا اللبن أو مقابل رعية ذلك شيئا من نتائجها أو من فصائلها فلا بأس بذلك. 40 قتلى عليها منيحة الآن، ما من عبد يعمل واحدة منهن إلا دخل بها الجنة الحديث.
السؤال الرابع، إذا قصر الرجل في خدمة والديه وأهله بحجة أنه مشغول بالدعوة فقط بالدعوة من فقط ومحاضرات وغيرها، فهل هذا مسوغ في تقصيره؟
بده الوالدين أوجب عليه من كونه مثلا يشغل بخطابة أو يشغل بأمور أخرى، فإذا كان يؤدي إلى العقوق فلا يجوز، وإذا كان لا يؤدي إلى العقوق وإنما تقصير من حيث الأكمل فنصحه أن يجمع بين بر الوالدين وبين الدعوة وبين الخطابة وبين المحاضرة وبين كلها دعوة تعتبر، يجمع بين طاعة الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الذي يعني الموفق، هذا هو الموفق أن يجمع بين طاعة الله واستعين بطاعة الله على طاعة الله، استعين ببر الوالدين وبين طاعة الله على الأعمال الأخرى، وربما يوفقه الله بسبب بر الوالدين.
السؤال الخامس، كثير من الإخوان يعمل على الدراجات النارية فيحمل الركاب من الأسواق إلى بيوتهم، وغالبا ما يكون عندهم أو معهم قاس وكذا شمة ودخان وغيرها، فما حكم العمل هذا؟
كونه معهم شيء آخر، لكن يحمله إلى القاس أو يحمل القاس إليه أو يأتي به أو ينقله إلى أماكن غير يعني ماذا إلى أماكن المحرمات مثل أماكن شراء القاس وبيع القاس، أماكن الشمة، أماكن الدخان، أماكن الأغاني، أماكن كذا، وهو يعلم أنه يريد ذلك الموضوع. يعني تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على العدوان، المؤمن المؤمن كلب يشد بعضه بعضا، افعلوا الخير لعلكم تفلحون، هذا ما هو من الخير هذا الفعل. أما وجد واحد من الشارع لا يدعوني فأخذه ومعه شمة أو معه قاس، إيه إذا نفت شيء كله مع قاس إلا أحمله كله مع قاس أو أحمله كله مع شمة عادي وحمله فلا غير في ذلك، إنما إذا علم أنه سيذهب يعني لمعصية أو يوصل معصية أو يتعامل بمعصية في ذلك الحال، مثل أن يأخذ قاسا إلى بعض الناس أن تتوصله إلى ذلك الدار أو تذهب به إلى أماكن شراء المحرمات، هذا ما يجوز بأدلة سابقة.
السؤال الثالث، هل تقاس العملة الورقية بالنقدين؟ ولماذا أجاز بعضهم فيها ربا النسيئة دون ربا الفضل؟
أنا ما أعلم من أجاز فيها ربا النسيئة دون ربا الفضل، من حيث أنهم يقولون وبعد ذلك في تعريف الأمرين يختلف المعنى. بمعنى ربا الفضل أنه يقول هذا ذهب ولا ذهب، اشتري ذهبا بذهب أو دراهم بدراهم، دراهم بدراهم نعم، وتشتري 100 بمئة وعشرين مثلا يمنيا، 100 يمني 120 نعم، أو 110 أو 105 كذلك، حتى ولو كانت مشقوطة مقطوعة إما أن يقبلها من ترجمته وإما أن يترك، فلا بد فيها من التساوي. هذا ربا الفضل. نحن الآن ذكرنا العملة الورقية، والنفع يذكرون الذهب بالذهب لا بد من التساوي، وكذلك ما يجوز التفاضل، فضة بالفضة، شعير بالشعير، ملح بالملح، تمر بالتمر، البر بالبر، لا بد من التساوي. كذلك ربا النسيئة أن يقول أنا أعطيتك هذا المبلغ برا، وعند حلول الأجل إما أن تربي أن تزيد بالمبلغ وإما أن تقلل، فلا يصلح في العملة الورقية لا ربا النسيئة ولا ربا الفرق. اذكر لنا صورة مما ذكروا فيها إذا حدثت. ما يصلح في العملة الورقية ربا النسيئة ولا ربا الفرق، فربا الفرق منهي عنه لأنها عملة معملة للعملة، الذهب بالذهب، فلو باع واحد مثلا 100 يمني ب 150 يمني، أرباع ولا ما أرباع؟ ربا الفضل دخل في ربا الفضل، فما يجوز. والذي قال بذلك يكون أخطأ. ولو أيضا يعني باع ماذا؟ ذهبا نسيئة ومع ثلاثة قابض ويقول له خذ الذهب لك دينا، فهذه الصورة أيضا تركها أولى ويهين عنها إذا اختلفت أصناف. وذي عقوبة شوط إذا كان يدا بيد، إذا كان يدا بيد. نعم، حديث عبادة.
بارك الله فيك
وأنتم.
السؤال الثاني: رجل عنده سيارة يعمل عليها، فهل يجب بيع السيارة من أجل أداء فريضة الحج بحجة أنه مستطيع إذا باع السيارة؟
في هذا الحال هو ينزل على أهله، كلكم رأي من رعية من رعيته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، برواية أن يضيع من يملك قوته، حبس أن من يملك قوته. فإذا باعها وظهر يحج يكون قد حصل تقصير على أولاده، فننصحه أن لا يبيعها، ولو في هذا الحال لا يكون مستطيعا. والله عز وجل يقول: من كان يقول ما ذاول الله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهذا ليس بمستطيع.
السؤال التاسع: مرتب الميت هل يعتبر من الميراث فيقسم على الورثة، أم من هو الذي له الحق في أخذه؟
اذكرون تفصيلا فيما إذا كان هذا من بعض الزوائد التي بقيت من تركته وهو حي فهو ميراث يقسم، وإذا كان هذا بعد موته، يعني بعد موته أعطوه عبارة عن مكافأة، عبارة عن كفالة، عبارة عن عطاء، فهو ليس الميراث، وإنما هم يعطون من كان مستحقا مثل الأرامل والأيتام، وإذا تزوج الولد أيضا ما يعطونه ربما، وإذا تزوجت المرأة أيضا ما يعطونه، فليس الميراث ليس الميراث ولا يقسم على طريقة الميراث.
قال السؤال العاشر: نكاح الشبهة هل يثبت به الإرث بين الزوجين؟
نكاح الشبهة تدرع به الحدود، فلو أنه مثلا تزوج امرأة عقدت بنفسها ما عليه حد، على الصحيح ما عليه حد، نعم، ويثبت به النسب من حيث أن الولد يكون شرعيا يرث من أبيه وأمه، وتثبت به المصاهرة من حيث أنه إذا عقد على بنت ما يجوز له الزواج بأمها، وإذا دخل بامرأة ما يجوز له الزواج ببنتها ولو كان بشبهة. أما الميراث فلا يثبت بنكاح الشبهة، لقول الله سبحانه وتعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، والزوجة ما تعتبر زوجة إلا بعقد صحيح شرعي صحيح، ولا تعتبر زوجة بنكاح شبهة، وإنما كما سبق أنها تدرى به الشبهات، تدرى به الحدود، وكذلك ما سبق بها. الميراث ما يكون إلا بعقد صحيح لزواج صحيح بعقد صحيح.
بارك الله فيكم. السؤال الحادي عشر: إذا قال الإمام الترمذي في حديث ما هذا حديث حسن صحيح، فهل يحتج به أم لا بد من النظر في سنده، أو لا بد من تصديق بعض أهل العلم له؟ وما معنى قول الواجري: الأفضل أن ينظر فيه، فإن كان صحيحا قلنا بالصحة، أو حسنا قلنا بالحسن، أو وجدنا فيه علة بيناها؟
والله الشيخ رحمه الله قد كفانا المعنى، قد أجاب على هذا السؤال بما لم يدل عليه. الحمد لله. تفضل.
اللي ما يحتج به
لا لا ينظر فيه، إذا كان الحديث في خارج الصحيحين، في خارج الصحيحين، فيعني ماذا الكتب التي ما تفريت الصحة كما تعرف، يبحث وينظر أسانيده ويحكم عليها بما تستحق، مجرد تحسين أو تصحيح الترمذي رحمه الله غير كافي، فكفى جواب الشيخ في هذا سبيل ما له يعني.
السؤال الثاني عشر: رجل أعطى ولده الأكبر مبلغا من المال أنه يعمل به ويصرف على البيت، وأعطى الثاني مبلغا يعينه به، فإذا مات الأب فما الحكم في هذا المال؟ هل يعود إلى ملك الأب أم ماذا في المسألة؟
ما فيه أنه طول واحدا للقيام على أولاده باعتبار يقول هذا الله، يعني المبلغ صرف على الأولاد أكفني المؤنة، فما أعطاه مالا ملكا، إنما حاصل ما فيه أنه يكفيه المؤنة، قل له خذ مثلا 10,000 تقضي بها للبيت، 100,000 كن تقضي لمال البيت وكفيه المؤنة، يعني ماذا وعبئ السيارة مثلا أو اشتري علفا للبقرة لا حاصل أنه تحويل المقصود وذاك الذي أعطاه يجب الذي أعطاه مقابل تدليل يجب أن يعطي سائر أولاده مقابل واجبه نعم من حيث أنه يعني يعدل بينهم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم أما أن أعطاه ملكه ملكه فيعطي الآخرين نظير ذلك ومن كان له تعب لا بأس أن يخصه بشيء مقابل تعبه وهذا من العدل وليس المندوب الله بارك
السؤال الثالث عشر يقال أن الواجعي لا يرى الإجماع والقياس حجة فهل هذا صحيح وما حكم من لم يحتج بالإجماع المنضبط وكذا القياس الذي وجدت علته الجامعة
رحمه الله الشيخ رحمه الله كان يقول ومئات المئات من طلاب يعرفون هذا آتوني قولا خالفت فيه الإجماع هكذا ولا لا يا إخوان فما خالف في أقواله الإجماع بل كان يقول بأقوال أهل العلم ويسلك مسلك أهل العلم بالاستدلال بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والاستفادة والاسترشاد من أقوالهم ويرجع إلى المجموع ويرجع إلى المغني ويرجع إلى تلك الكتب التي يستفيد منها والشيخ رحمه الله كان أيضا يقول للعالم البصير معناه الذي يفهم المناط والعلة ما إلى ذلك أن يقيس لكن يقيست بعض الناس وكذا والتخبيطات التي ربما ما يربطها ويعتبر القياس رأيا للآرام يعتبره حجة مجنة فيما أذكر وهكذا أيضا البربهاري في السنة يرى أن الصفات ما تثبت القياس وأن هذا مجن وصحيح ما تثبت بالقياس وجماعة من أهل العلم فعلى هذا القياس من قاس ما ينكر عليه جمهور أهل العلم على ذلك ومن يرى أن القياس عبارة عن رأي من الآراء وأن تلك ضرب الأمثال تلك الأمثال يضربها للناس ويعقلها للعالمون التي فيها أرأيت لو أن لك يعني ماذا إبلا لو كان عندك إبل فرأيت عدوة هل كان ذلك عدوة القطوة والدنيا كان بقدر الله إلى آخر تلك التي جاء فيها وقد ألف بعضهم جيدا في الأمثال سمناها قياس نعم فلا أرى أن ينكر عليه ما يتعلق بالإجماع الشيخ رحمه الله كان ما خالف أقواله أقوال أهل العلم نعم الله ذلك إنما يذكر كلام الشوكاني أن الناس تفرقوا على ذلك ونقل عن الإمام أحمد من نقل الإجماع في نحو هذه الكلمة أيضا فقد كذب وهذا محمول على بعد تفرق الناس وبعد عدم ضبط الإجماع وهو صحيح يا أخوان كم من إجماع مدعى وقد ذكر كلام الفلاني الظاهر في إيكار هنا أولي الأبصار ظهر عنها عن غير نقلة احذر اتفاقات من رشد إجماعات من عبد البر حديث الغزالي واختلافات الباقي ونحو هذا الكلام أنه ربما ينقل الإجماع يعني به إجماع أهل مذهبه فعلى هذا الإجماعات المدعاة أقل ما فيه تكون قول الجمهور أن إجماع منزل وقد يوجد ما يعني ماذا يخرم ذلك لا سيما في المتأخرين فإذا ثبت الإجماع كما يقول شيخ الإسلام إجماع المنضبط حجة فأمر طيب ومخالفة الإجماع الثابت أنا ما أنصح بذلك أن بعضهم يقول خرق الإجماع خرقوا خاصة الإجماعات الثابتة ما ينبغي شذوذ في شيء عليه إجماع أهل العلم وما يجمعون على شيء هيام لا يجمعون على شيء ثابت لكن إجماع ما هو منضبط أو إجماع مدعى أو إجماع فيه مخالفة هنا موطن اجتهاد
بارك الله فيكم السؤال الرابع عشر حصل في الناس استغراب واضطراب وذلك بسبب أن المسجد له خطيبان أحدهما يدعو في كل خطبة والآخر لا يدعو لعدم وجود الدليل في ذلك فقال لأخيه لماذا يفضي أهل والآخر لا يدعو لعدم وجود الدليل فقال لأخيه لماذا تدعو قال لنا علماء ولكم علماء والمسألة خلافية فما الحكم في هذا الفعل منه وبماذا تنصحون علما بأن الأخ الذي لا يدعو يضطر للدعاء درءا للفتنة
والله أن هذا أحد شغل لنا علماء ولكم علماء. صحيح، ارجع الى الدليل ولا عبارة عن تكاثر ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله ورسوله، فحكمه الى الله، فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. قل له ياتي بدليل واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم تحرى الدعاء في كل خطبه. نعم اذا احتاج الانسان ان يدعو في الاستسقاء صلاه الجمعه يستسقي، نعم، او في بعض الاوقات يعني دعا لغير عارضا، او بعض الكلمات يعني دعا بها او شيء من ذلك، اما يتحرى في كل خطبه الله، ان هذا من المحدثات. والذي يقول هذا عمل اهل العلم، يعني ماذا، كيف هذا وجد من اهل العلم من لا يدعو؟ واعظم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه هذا، وهل ثبت عن خلفائه، ولا ثبت عن الصحابه رضوان الله عليهم؟ يا اخواني الحكم كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم، نعم كما اخبر الله عز وجل في كتابه وامر بذلك، قد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. تحري الدعاء اخر كل جمعه او كل خطبه محدث، يبلغ الشاهد الغائب محدث، وينبغي تركه والبعد عنه، والبعد عنه. وقد ذكروا حتى الدعاء للسلطان في كل جمعه، ذكروا انه محدث وانه بدعه. بارك الله فيكم. يرجع الى الدليل ولا يتنازل ذلك الذي ياخذ بالسنه. ان اراد ان يخطب بهم السنه خطب، وان اراد ان يخطب بهم ذلك المخرف او الملفلف ما خطب بهم. لنا علماء ولكم علماء. ارجع الى الدليل.
قال السؤال الرابع عشر: الجرح والتعديل من الدين، ولكن ينبغي مراعاة الأدب في الجرح بعيدا عما استعمله آحاد الثلاث، كقولهم فلان لا يساوي فلسا، أو فلان لا يساوي بأرا، وما أشبه من ذلك، لأن الوحيين ليس فيه شيء من ذلك.
لأنك ما تعرف وأنك غبي. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل ما ذكر الله، كمثل الكلب، كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام، بل الله يقول في كتابه الكريم: إن الذين كفروا من الكتاب المشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. شر البرية. لعن الله اليهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وهكذا الأدلة في لحن ألا يعني ماذا. فأين تريد أنت بهذا الهوى؟ هوسك هذا على من ينفق؟ ينفق على المساكين الهزالة. أما مسألة أنه ما ثبت عليه القرآن ولا، هذا يدل على جهلك، الله يهديك. نعم هذا شيء. الشيء الثاني أيضا في السنة: كلاب النار، كلاب النار، حتى ما هو كلاب المزابل، هذا كلاب المزابل أشرف من كلاب النار. كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء، وماذا، وخير قتلى من قتل الخوارج عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الآثار آثار السلف قد شحنوا كتب المجلدات، شحنوا مجلدات بمثل هذا الكلام بالتحذير من أهل الأهواء وإهانة أهل الأهواء. مالك ما كان يلقب، ما كان يقول لهم الدجاجلة، ربما بعض يقول فلان دجال، صار هذا عن فلان دجال. اقرأ قصيدة ذلك الإمام الذي هو القاهر السلفي وأتباع ابن كلاب، كلاب على التحقيق هم من شر آلي، نعم حق الفرد حق القرد، ونظر هذا من أقوال ممكن تأتي بمئات من الذين يتكلمون، قال أفراد الناس، أفراد الناس يريد يميع القضية علينا. لا لا، هذا قول أهل السنة، وأنت ما أخذت بقول أهل السنة ولا بالكتاب ولا بالسنة، وأنت مميع ما يعم مميع. لكن ننصح أهل السنة بالرفق، من حيث أن لا شك أن الكلام كل ما كان يعني أرفق كل ما كان أقبل. أن واحد يأخذ بالأدلة ويأخذ بأقوال السلف ثم أنت تجعله يعني ماذا، هذا مخطئ، فليس بصحيح. تجعله مخطئا معناه صحيح.
قال السؤال الخامس عشر: هل إذا حلف الرجل في يمينه وطلاقه ناسيا طلاق المعلق، فهل تلزمه الكفارة في يمينه ويقع الطلاق علما بأنه فعل ذلك ناسيا؟
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. الذي يظهر انه ان حلف على شيء وفعل غير ذلك شيء ناسيا انه ما عليه كفاره. وكذا ايضا ايش في الصلاة؟
نعم.
ايش قال؟
علمك الصلاة بالصفة فلما فعلها
يعني ان دخل في او ان دخلت البيت فانت طالقا ثم دخل ناسيا هكذا؟
هكذا نعم.
هو ما تعمد ما تعمد.
قال السؤال 16: عزم رجل على السفر ثم تراجع وعاد من الطريق، فعند رجوعه حصل ما يسرقه كنجاح ولده او وضع زوجته، فعندها عاد الى السفر مرة اخرى، فهل يكون ذلك تطيرا؟ وما معنى قول الفضل بن عباس انما الطيرة ما امضاك او ردك؟
اذا ذهب سافر وبعد ذلك رجع لعارض من العوارض وجد ما يفرقه ما هناك مانع. نعم وجد ما يفرقه ثم بعد ذلك رجع لسفر كما هو ظاهر السؤال، والله يسر الله له بمفرح نعمه، ثم رجع على سفره ما هناك مانع، وقد يحصل هذا بغير تطير. واما المذكور انما هو حديث هكذا يا اخوان، حديث هكذا انما الطيره ما امضت او ردت فهو ضعيف من طريق محمد بن علاثة، وقد قال البخاري فيه نظر، وفيه رجل مجهول، فيه انقطاع ايضا بين الراوي عن الفضل، بين الفضل وبين الراوي عنه، فلا يجمع عليه حكم على هذا الحال. وبقي انهم كانوا يتشاءمون في الطياره التي انكرت في الادله، لا عدوى ولا طياره ولا هامه ولا سفر، كانوا يتطيرون. ربما احدهم اذا خرج وراى يعني سعلا او راى شيئا من او راى اعور او راى عربي سرق سفره ورجع، وهذا طياره حرمه التي ترده عن سيره. واذا راى طائرا فان مر من جانب اليمين قال هذا السارع انا اذا امشي، وهي ايضا امضى هذا انا امشي هذا اسم السارع. واذا مر على اليسار سماه البارع اذا ارجع، هذا موجود عندهم، وهذا طياره لا تجوز. اما الاثر فضعيف.
السؤال الأخير: رجل سني ولكنه يتكلف في السلام والكلام مع أخيه، فإذا سئل في ذلك قال أريد أن أؤدبه علما بأن أخاه لا يدري ما السبب الذي سيؤدبه من أجله، فهل يجوز معاملته بالمثل؟ وما نصيحتكم له علما بأن هذا يتكرر منه كثيرا وقد حصلت المناصحة له أكثر من مرة؟
إيش يتكلف؟ كيف كيف ما فهم أنا أتكلم.
يعني يمر كثيرا قد لا يسلم في مرات كثيرة، يمر حتى لماذا لا تسلم الأخلاق؟ قال أتعمد ذلك من أجل أن أؤدبه.
هذا عبارة عن هجر، عبارة عن هجر. فإذا كان تكلفا مثلا يأتي بعبارة السلام عليكم وما إلى ذلك من التكلف كما يتكلف بعض الخطباء، إذا رأيته يمر عليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فإذا وقف على المنبر ما يقول ذاك السلام الذي هو يقوله من قبل، لا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من الله يتغير صوتك؟ والله شيء عجيب. هذا احسن، هذا المتكلف قل ما أسألكم عليه من الأجر من أجر ولا على المتكلفين، سلم على الناس السلام الذي تقول أنت. نعم هنا عن التكلف، إذا كان تكلفا فأنت لا تعيد تكلف بتكلف، هو عمل محرم منهيا عنه فلا تعمل منهيا عنه. أما إذا كان يهجرك بحيث أنه يمر في بعض الأوقات وما يسلم فهو آثم على الهجر الذي لا داعي له. الهجر بابه مضيق، الهجر بابه مضيق. بارك الله فيكم. من هجر أخاه سنة كان كسفك دمه، حديث حضرة بن أبي حضرة. وأيضا لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. و ترفع الأعمال في كل اثنين وخميس إلا اثنين بينهما تهاجر أو قال ما لبيت تهاجر، فيقال انظرا هذين حتى يصطلحا. أدلة كثير في النهي عن هذا إلا في موضعه، في موضعه مثل هجر أهل الأهواء قربه إلى الله وأنت طيب الناس، تهجر أهل الأهواء أنت طيب الناس، والله يأتى القوم أهل الأهواء ما نسلم عليهم. ومثل كذلك أيضا إذا هجر امرأته في الفراش حيث أنه ما يأتيها ما يعاشرها ما يجامعها، نعم للتأديب، هجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهم سبيلا. ومن علم فيها وناقش فيها هذا حاصله، فأنا أنصحك لا تعامل لا تعامله، خيرهم الذي يبدأ بالسلام، أنت خير، هذا خير الذي يبدأ بالسلام. وأيضا إلا يعني ماذا يبوء بالإثم من تسبب في الهجر في مثل هذا الأمر، فلا تعامله بما يعامله، لي قرابة أحسن إليهم ويحسن إلي وأحلم عنهم ويجلون علي. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن كنت كما قلت فكأنما تكسفهم المل، يلا املك الرماد، يعطيه الرماد، يأكل الرماد الحار حتى ما هو رماد بارد، رماد حار، ولا يزال معك ظهير من الله عليه ما بنتكذا. الله يبارك فيكم. إلى هنا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فيسر إخوانكم بتسجيلات دار الحديث السلفية بدماج أن يقدموا لكم هذا الإصدار، وهو عبارة عن أسئلة إخواننا السلفيين بذي يسرى يافع أجاب عنها فضيلة شيخنا المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجري حفظه الله تعالى. سجلت هذه الأسئلة ليلة الخميس في 16 من شهر جماد الثاني لعام 1424 من الهجرة. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم على أسئلة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذه أسئلة يقدمها شباب يافع قرية ليقرا إلى فضيلة الشيخ المحدث الفاضل الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. يقولون في سؤالهم الأول: امرأة قالت لزوجها أنت حرام علي كولدي، فماذا على هذه المرأة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن نوت به الأيمان، أنت حرام نوت به الأيمان، وما سجل هذا بلفظ الأيمان لكن كانت قاصدة لليمين، فجمع أهل العلم يرون عليها الكفارة، كفارة اليمين، يرون على مثل ذلك كفارة اليمين لمن قال لامرأته أنت علي حرام. وإن نوت به الطلاق والفراق فلا يصح طلاقها وفراقها، لا يصح منها الطلاق، إنما الطلاق لمن أخذ الإساق. وأيضا إذا نكحتم الإناء ثم طلقتموهن فإمساك المعروف وتصريح بإحسان، الطلاق بيد الرجل وليس بيد المرأة، فهذا حاصله. وأما قولها علي يعني ماذا كولدي أو ما إلى ذلك، فمعناه أنك تحرم كما يحرم ولدي، والظاهر أنهم يطلقونه يريدون به التحريم لا الظهار. تفضل بارك الله.
قال: هناك شاب ألزمه والداه بأن يتزوج امرأة ليس له فيها رغبة، فماذا يعمل؟ هل يطيعهما أم لا؟
لا يلزم أن يتزوج امرأة لا يرغب في الزواج بها، بل إن شيخ الإسلام رحمه الله نقل في كما في مجموع الفتاوى أنه لو ألزمه أبوه أو أمه أن يفارق امرأته التي يحبها لا يجب عليها أن يفارقها. وأما حديث أبي الدرداء الوالد أحد أوساط الجنة فإن شئت فأعلى ذلك الباب احفظه، وحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر أن يطيع أباه في فراق امرأته، فإن شيخ الإسلام يقول عمر كان ملهما، وحديث أبي الدرداء آية ما فيها الطاعة مطلقا في غير في المعروف، وهذا يعني ما معناه أنه في ربما لا يطيقها أو فيما ليس المعروف، وعلى الإنسان أن يبر والديه، ولكن في مثل هذا لا مهلا. وأضف إلى ذلك أيضا قول الله سبحانه قال النبي صلى الله عليه وسلم فحري أن يؤذن بينكما. قال النبي صلى الله عليه وسلم من خطب امرأة فلينظر إلى ما يدعوه من نكاح فحري أن يؤذن بينكما. فيحصل الدوام بين الرجل وبين المرأة، وإذا حصل ذلك والعلفة قال بينكم مودة ورحمة، فالذي يفرق بين الرجل وامرأته لا يطاع في ذلك. ينصب الشيطان عرشه على الماء البحر ثم يرسل جنوده، فيأتي هذا ويقول ما جلت بفلان حتى اقتصم مع فلان، وقال اقتصم مع فلان، حتى يأتي ذاك الذي يقول ما جلت بفلان حتى طلق امرأته، يعطيه التاج يقول نعم أنت. ما في الصحيح. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على مملوكه فليس بها، فلا يطاع في هذا الوالد وللأم في المرأة الصالحة التي يحبها ولا يريد أن يفارقها، إنما الطاعة في المعروف.
قال هناك مكان يافع بجانب قبر يعتقد فيه، ثم بنى أناس مسجدا بجانبه، فما حكم الصلاة في هذا المسجد؟
المسجد إن كان على غير قبور الصلاة فيه صحيحة، لا يصلى عليها ولا إليها. وكونهم بنوا لأولئك الزوار للقبر أو للسمى يسمونه بالولي أو ما إلى ذلك مسجدا، ينبغي أن لا يعانوا لا ببناء مسجد هناك ولا ببناء غرف ولا ببناء شيء، وأن يحاربوا عن ذلك، أن يبعدوا عن ذلك المنكر. أما من حيث صحة الصلاة فيه وعدم صحته، الصلاة فيه صحيحة، وليس هناك ما يوجب ضعف أو شد ماذا يوجب عدم صحتها. ولا يعتبر مسجد ضرار، لأن مسجد ضرار أسس على غير التقوى، الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين أرصادا لمن حارب الله ورسوله. وهؤلاء يعني هل أرصدوه لمن حارب الله ورسوله؟ إنما أرصدوه للمؤمنين. أما إن أتوا به لقصد الضرار فلا ينطبق هذا، ذلك لا، مسجد الضرار كان مسجد المنافقين ومسجد لقصد حرب دين الله.
قال الجمع بين الحديثين يقطع صلاة العبد المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرقص. قال امرأة المرأة والحمار والكلب الأسود. وحديث عائشة كنت أنسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم انسلالا، وهما متفق عليهما.
سبق بيان هذا قبل أيام بما حاصله هو أكثر القول فيه، أن الرجل إذا صلى إلى محرم أو إلى زوجته وهي قاعدة غير مهرة لا تبطل صلاته، لا بطلان نقصان على ما يقول الجمهور، ولا يعني ماذا، لا قطع نقصان ولا قطع بطلان. لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي قال ان مرور المرأة بحيث يقطع صلاة الرجل اذا مرت بين يديه المرأة هو الذي صلى الى عائشة رضي الله عنها، والجمع بين ذلك انها تلك مضطجعة وانما انسلت ولم تمر، وانت تعرف الذي يكون نائما ثم ينسل الى جهة ما يكون قد مر، او واقفا ثم يميل الى جهة ما يكون قد مر، وانما المرور هو المبطل. هذا احسن ما اعرفه قيل به الجمع بين الحديثين.
قال ما الجمع بين حديثي؟ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان ينام حتى ينفخ، وبين قوله أن وبين قوله إن عيني تنامان ولا ينام قلبي.
جمع أحد وغيره فيما تذكرنا قبل، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما في قضية أنه نام حتى شعر بحر الشمس، ما كان إلا بعد أن شعر بحر الشمس في بعض الغزوات، ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك المكان وصلي. فقالوا ان ما يتعلق بالنوم بضربة الشمس يتعلق بالجسم، وما كان في بالوحي فهو متعلق بالقلب، فلا تعارض بهذا، فضربة الشمس تلك وكونه ينفخ نام حتى نفخ لا يدل على ان عينه على ان عينيه نامتا، لا يدل على هذا، لا يدل كونه نام حتى نفخ لا يدل على نوم عينيه، اقصد على نوم قلبه، على نوم قلبه، وانما العينان العينان، وهذا خصيصا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، القلب لا ينام، القلب اليقظان والعينان نائمه، كما في ذلك الحديث اضربوا له مثلا قال ان القلب ان القلب يقظان والعينان نائمه، لا تعالى.
ما حكم هذه الاحاديث من حيث الصحه والضعف؟ قول ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد الحديث. هل هذه الرواية ضعيفة أم جازة؟
هذه ما عندنا كلمة حديث اتفق عليه بغيرها، غير هذه الزيادة قبل أن يفرض علينا التشهد، لكن البيهقي والحافظ بن حجر وجمع أهل العلم حاول الدارقطني صححون هذه الزيادة. ثم التشهد مفروض بهذه الزيادة وبلفظة وليقل التشهد نعم وبأدلة أخرى، فليس فقط في الباب هذا الكلمة أنها ما هو واجب إلا بهذه الكلمة ولا هو فرض إلا بهذه الكلمة، من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله صلوا كما رأيتم من يصلي كان يتشهد، فالتشهد واجب حتى التشهد الأوسط على الصحيح وليقل التشهد. وأما التشهد الأخير فكما تعرفون أنه ركن من أركان الصلاة.
حديث: ثلاث جدهن زد وهبلهن زد: الطلاق والنكاح والعتاق.
له عدة طرق عن أبي هريرة وعن عبادة بن الصامت وعن جماعة من الصحابة لم يثبت منها شيء، لم يثبت من تلك الطرق شيء، وأحسن ما جاء عن أبي هريرة في بعض طرقه يعني فيه رجل قيل فيه لين ورجل وقال فيه النساء أيضا منكر الحديث ومرسل الحسن وبقيتها بين المتروك وبين المنقطع وبين كذا. المهم الحديث وإن حسنه بعض أهل العلم الراجح ضعفه، والإمام البخاري دور فيما يبدو من تبنيه ومن سميعه على خلافه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأيضا قول الله سبحانه: وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم، والذي يكون هازلا ما عزم الطلاق فالوعد على خلافه. بينما جمهور العلماء بعضهم نقله اتفاقا ويعني به اتفاق الأكثرين ويعني به كذلك أيضا عامة أهل العلم الأكثرين ينقلون على ظاهر هذا الحديث أنه الطلاق والعتاق والنكاح وما إلى ذلك، ينقلون أنه مهزل وإن كان هازلا فلا تجده النجد وهذا النجد، وإن كان هازلا فأنه ينفض عند جمهور العلماء. والذي يظهر الله أعلم على نفوذه لما تقدم ذكره.
الزيادات التي خارج الصحيحين للمسيء في صلاته.
يستفهم هنا تبع الطرق فيها قوية وحديث أبي رافع هكذا ارفاعه نعم يثبت منها بعض الليالي أثبت منها العلماء زيادات على ما في الصحيحين لأنه من حديث آخر، فهي وإن كانت من حديث أبي هريرة أي أبي هريرة ثابت في الصحيحين وحديث رفاعة بن رافع أثبتت منه زيادات نعم تثبت ويؤخذ منها تؤخذ الأحكام التي تدل عليها، وتعتبر ما في حديث رفاعة وما في حديث أبي هريرة ما ثبت من حديث رفاعة وما في حديث أبي هريرة يستدل به على الواجبات وعلى الأركان وعلى إلى آخره.
الواجبات قد جعلوها. حديث الصحابي الذي صلى خلف معاذ واكتفى بالفاتحة.
حديث معاذ قصة معاذ أتتكلم أنت يا معاذ. المعروف أنه انفصل عن معاذ، جاءت رواية لمسلم أنه سلم وهي من طريق محمد بن عباد عن سفيان بن عيينة، والروى عن سفيان لم يجدها للنفرة فهي شاهد عن سفيان صلى الله عليه وسلم فرد بها محمد بن عباد، وأنه خرج وأكمل صلاته. ففيه يعني ما فيه في هذا الحديث الذي لزم في الرواية في الصحيحين زيادة أنه اكتفى بالفاتحة أو جزء عن الفاتحة، فيبقى على مدى الصحيحين. لئن اكتفى بالفاتحة فلا صحيحة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، مفهومه أن من قرأ بفاتحة الكتاب له صلاة. وأيضا ذلك الحديث الذي في المستدرك أن أبا هريرة قرأ بفاتحة وعلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا حاكم.
حديث: من درعه القيء فلقضى عليه ومن استقاء فليقضي.
له طرق مرت بنا في كتاب الصيام كنا قد تذاكرناها لما حافظه أن تلك الطرق قوى الحديث بمجموعها جميعاً من ذلك، بل نقل اتفاقاً على مجموع هذا الحديث، فعلى هذا من ذرع أهل القيد فليس عليه شيء ومن استقاء فليس.
حديث لا صيام لمن لم يجمعه من الليل.
وجاء عن حق وعن غيرها وفيه ضعف، ولكن هذا الذي عليه حديث الأعمال بالنيات وعليه الفتوى صحيحة. كيف هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يضاف إلى هذا الحديث الذي فيه كلام، أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى أهله فقال: هل عندكم طعام؟ قالوا لا. قال: إني صائم. فمعناه أنه أصبح على صيام، وليس معناه أنه أحدث الصيام أنه بعد طلوع الشمس بعد طلوع الفجر، لا. قال الله سبحانه: ثم أتم الصيام إلى الليل، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أدبر الليل ها هنا وأدبر النهار ها هنا فقد أفطر الصائم. ويقول: أذان بلال لا يمنع أحد منكم أذان بلال من سحوره، فإن بلال يؤذن بليل، كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن المكتوم، فإن ابن المكتوم لا يؤذن حتى أصبحت أصبحت. فهذه الأدلة تدل أنه لا بد من صيام يوم كامل، ولا يصلح أن يصوم الإنسان ربع يوم ولا نصف يوم ولا ثم صيام عشرة وإن تأكل أمير بالطبع. نعم هذا كما سمعت أنه بيت الصيام من الليل وأصبح صائما، ومع ذلك أراد أن يستطيع أنه متطوع ويستطوع أن ينسل له أن يصوم له أن يصوم. إذا دعي أحدكم فليجي فإن كان صائما صلى، فإن شاء أكل فإن شاء أكل وإن شاء صلى. أيضا إن شاء أكل فيه التقليل وهو صائم متطوع، ودعي بطعام وإن شاء أكل، وإن لم يرد أن يأكل يدعو. فالله من هذا من الصلاة تأتي من الدعاء، كما قال الشاعر: يا يعني ماذا أي نعم. طيب جزاك الله خيرا يا رب جنني من الأوصاف، والذي جاءت تقول بنتي وقد صبرت مرتحلا يا رب جنني من الأوصاف، والذي جاءت فرد عليها قائلا: عليك مثل الذي صليت أحسن لي نوما فإن لي جنب المرء مضطجعا. الذي صليت أي دعوتي
الأذنان من الرأس.
ما من طريق من طريق من طرق هذا الحديث إلا وهي ضعيفة ومضطربة ومعلة وعلها الدار قطري. المهم ما منها طريق قائمة، لكن مع هذا الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس بدليل الحديث الذي في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بماء غير الماء، أو أخذ لرأسه ماء جديدا، أخذ لرأسه ماء جديدا، والرواية التي أخذ لأذنيه ماء جديدا رواية غير محفوظة كما أبانه الحارث في بلوغ المرام، وإنما مسح رأسه بماء جديد. فدل هذا، وإن جاء في حديث آخر أنه مسح رأسه ثم أدخل إصبعيه كبابتيه أو أماذا الله سبحته أو كذا في أذنيه ومسح ظاهرهما وباطنهما، أي من الماء الذي مسح به رأسه. فدل أنه من الرأس الأذنان. على هذا الحديث على تلك الأحاديث الضعاف، فإن ابن الصلاح يقول ما تكره هذا، بعضهم يراها بمجموعها، الشوكاني رحمه الله يرى من تلك الأحاديث مجموعها تكره للاحتجاج، يضاف إلى ذلك أيضا هذا الحديث الذي استدللنا به. فنعم الأذنان من الرأس.
حديث مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم.
لو يقولك أحسنها حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، عبد الله تعرفون أنه في ضعف، ومعه هذا الحديث له شواهد، وأجمع المسلمون أن الصلاة تفتتح بالتكبير، وهكذا أيضا أنها يعني ماذا عامة أهل العلم أنها تختم بالتسليم على ما دل عليه هذا الحديث، وقال ابن مهدي وهكذا جمع إن ماذا من افتتح ختم الصلاة بغير السلام أمرته أن يعيد ثم يسلم، لأن الحنفيين ممكن يختتمون بغلطة فما يذكرون بحدث صحيح، ممكن إذا أحدث خلاص انتهى وما يسلم، فلا بد من التسليم ولا بد من افتتاح الصلاة على ما أدني عليه أجمع عليه المسلمون أن الصلاة تفتتح بهذا، وما افتتح النبي صلى الله عليه وسلم بغير ذلك. فنعم حديث ثابت من طرقه إن كان فيها العهد كما تعرف، أحسنها حديث علي وفيه من اعتذار، لكنه ثابت وعليه عمل أهل العلم.
حديث يقطع صلاة العبد المرأة البالغة.
البالغة هذا نعرف زيادة البالغة.
حديث وقضي يوما مكانا.
نعم هذه زيادة مرت به في البحث. يعني صيام المنتكى بما حصل أن طرقها كلها رأيها. وضعفها فيما أذكر شيخ الإسلام في شرحه على العدة لابن قدامة رحمه الله أكثر صيام. تفضل ورحمة الله. ضعفها بعض أهل العلم أيضا ممن لا يعني ماذا أبان ضعفها طرقها كلها رأيها.
قول عمر من أقام أحد ولم يقف فتوأم عليه مات يهوديا أو نصرانيا.
ثبت موقوفا. قول عمر نعم هذا جعله موقوفا والذهبي صحيح موقوفا. رجاله ثقات محتج بهم ظاهر سنديه الصحة وقد صحاه أمام عنه الذهبي رحمه الله والظاهر غير ذلك أيضا فيما مر به.
قول ابن مسعود ما مانع الزكاة لمسلم.
ما أيضا يردها أن هذا قد جاء الحديث لمسلم شاه يهوديا شاه نصرانيا من مثبت الحديث عن أبي أمامة وإنما ثبت موقوفا عن حمر على ما ثبت قول من الثاني. وهذا أيضا قول ابن مسعود بما معناه ما مانع الصلاة ما مانع الزكاة لمسلم عند الطبراني رجال وثقات صحاح المنذر والهيثمي فسنده صحيح.
ذكر الشيخ الألباني رحمه الله حديث وإذا قرأ فأنصت وقال أنها شاذة في الصحيح ويشهد لها رواية عند البيهقي فهل هذا صحيح؟
قد علمتم أن سليمان بن قرقان التيمي شد بهذه الزيادة وهي في مثل من حديث أبي موسى ولكن شد بها وجاءت عن أبي هريرة أيضا ورئيس في ضعيفة عن شاذة ولكن ماذا زيادة شاذة بإجماع الحفاظ الذين رأوا الحديث عن قتادة كلهم قال في سليمان بن قرقان فيها فهي شاذة يقينا وكما حكم على الشيخ الألباني رحمه الله. إذا تكرر هذا فاعلم أن الشاذة يعتبر خطأ والخطأ لا يصلح حتى في الشواهد المتابعات. وعلى ذلك قول ابن رجب فيما أذكر وبعض أهل العلم أن الشاذ ما يصلح منكر من باب أولى والشاذ لا لا يعني من حيث النصارى لا توجيه مع القليل لو أن الإنسان نظر إليه من قليل حديث عبادة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب حديث متفق عليه يحكم عليها بالمتابعة لكن لو نظر إليه من حيث لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب إلا بفاتحة الكتاب وأذن بعد ذلك أمر بالإنصار إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا يعني يعنيه يحمل على ما زاد على الفاتحة هي الفاتحة فليست من كره شاهدة تبقى وعلى هذا لم تثبت ولا يصلح الشاهد لها لا يصلح الشاهد لها ومحمول أن لو صحت لكانت محمولة الإنصار بما زاد على الفاتحة.
ما حكم من درع من قامة في القيام؟
قال أكثر العلماء أنهم فطر لكن ما في معرفة دليلا على هذا ما هي طعام ولا شراب ولا شيء من هذا وبقية أنها مستقدرة فتلتنى بيقول الله أضرار مثلا على الصدر تأثر في الصدر فيما يذكرون ربما وتشد الأمراض من الصدر تبتعد عن ذلك أما أن تكون مفطرة فلا يظهر لك.
قال ما حكم من بسملة أي أتى بالبسملة جهرا أحيانا في الصلاة؟
ما ينفع بهذا لا أحيانا ولا حتى مرة ما ينفع بهذا يعمل بالسنة دائما وأبدا وإذا كان هناك بعض المتأثرين بالشيعة أو الصوفية أو عوام الناس يقولون اجهر أو ما عندك تأمنا أو كما تصلي بنا فيجعل الله له فرجا ومخرجا ويحتاج اليه الناس يصلي بهم على السنه والله ان لم يكن اهل السنه بنشر السنه من عرف الان السنه ليس يعرفون ليس يعرفون السنه مفاتيح اتوا على تهويقات الشيعه واتوا على مقبلات الصوفيه واتوا ايضا على ما لا بعض المتفقه اقوال بعض المتفقه لربما يبدو انها ضعيف يبدو منها انها ضعيف من قبل قالوا عندنا التبليغ عامة هم عامة ليس ضمن من التبليغ نعم الكلام الآن على كثير الآن ما يجب أن ينتهي من بعد. قال له هذا حديث بعيد.
صليت خلف رسول الله ابي بكر وعمر فلم اسمع احدا يظهر بسم الله الرحمن الرحيم فماذا بعد هذا ثبت الاسرار بها ولم يثبت الجهر بها في حديث قط غايه ما فيه جاء في حديث ابي هريره. وقد كان الشيخ رحمه الله ذكره في الصحيح المسند بما ليس في الصحيحين ثم رجع عنه عن تصحيحه لانه من قبيل الحي المجمد عن ابي هريره والحي قال المذموم والمذمر قد شد به وقال فعددا من مر الحديث عن ابي هريره كما في نص الرايه ارجع الى ذلك المصدر فانه مصدر مفيد. عندك التساهل في هذا لكن هذا اقرب مصدر ومعنى دار
اذا نسي المعموره
يقال الى ذلك ان حديث ابي هريره هذا احسن ما في الباب كما نفس الاخر رحمه الله ومع ذلك ما اصلح الشواهد ولا شيء. وهي مع كل مكان كما في الشوارع ايضا هناك انزل منها حاله هذه
الاوقات. قال اذا نسي الماموم واجبا فهل يسجد للسهو وهل يسجد قبل السلام ام بعده؟
يسجد للسهو والسهو يسجد السهو يجبر الواجب والمنزل اذا سهت يجبر السهو والواجب والمنزل. وفي مرض الدليل على ذلك حديث عبد الله ابن بحير ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان التشهد الاوسط فماذا فسجد قبل السلام وهذا يدل انه يجبر الواجب اذ ان التشهد الاوسط واجب وان كان جمعا من اهل العلم بانه سنه بل هو واجب وليكن التشهد داوم عليها صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتم يصلي. نعم وسجد للسهو دل على جبران ذلك الواجب وسجد قبل السلام. ومما يسجد فيها ايضا قبل السلام فيما اذا فك خلف الناس كما في حديث ابي سعيد الخدري اذا سهى احدكم في صلاته فليتحرى الصواب فكى في صلاته ليتحرى الصواب وليسجد سجدتين قبل السلام. هذا الموضعان السجود فيهما قبل السلام. الموضع الاول اذا قام للتشهد الاخر. الموضع الثاني إذا فك بصلاة لا يدري لا يدري إن صلى جاء في رواية وفي رواية لا يدري كم صلى نعم هذا فيه كم صلى فماذا ففي هذين الموضعين يسجد قبل السلام. وإذا صلى زاد حادثة أو زاد في المغرب رابعة من زاد على الفرق أو في الفجر زاد ثالثة يسجد بعد السلام على ما جاء في حديث ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا فها فصلى خمسا فسجد بعد السلام. واذا صلى ركعتين وسلم يسجد بعد السلام على ما جاء في حديث اليدين يسجد اليدين انه قال يا رسول الله اقصرت الصلاه ام نسيته؟ قال ما قصرت ولا نسيته. فقام بعد ان اخبر انه صلى ركعتين قام واثمر ركعتين وسجد بعد السلام فزياده بمعنى خمس بعد السلام والسلام من ركعتين بعد السلام والقيام من ركعتين وترك التشهد القيام وترك التشهد الاوسط قبل الصلاه والشك في الصلاه شك في صلاه لهذه الصلاه وتحرى الصواب ويسجد قبل السلام. مفهوم هذا من العباده سعيده هذا اذا شك في صلاه وتحرى الصواب ويسجد قبل السلام لحديث لحديث ابي سعيد وإذا قام في التشهد الأول يعني ترك نسي التشهد الأول يسجد قبل السلام لحديث من؟ إلا بالأول تفضل. وإذا صلى ركعتين وسلم كاملا يسجد بعد السلام لحديث اليدين. خامسة أجد أنفع خامسة ثلاثة أجد الفجر نعم إلى آخر يسجد بعد السلام هذا. وقد نقل عدم خلاف المحققين
أن السجود قبل السلام وبعد السلام يقبل الخلل، وأنه يقول قد أرغم الشيطان فلا تصحيحة، إنما هذا الكلام على الاستحباب والأفضلية وتحرك السنة هكذا. هذا هو بارك الله.
ما حكم من فعل محرما أو ترك واجبا ليس ركنا في الصلاة، هل تبطل صلاته؟
عمل بترك واجب، هذا ظهر السؤال، وترك واجب. إذا ترك واجبا فإن من قدر ينقل عدم خلاف أهل العلم أن صلاته تبطل. لا ترك عمد ترك واجب أن صلاته تبطل. وأيضا إذا فعل محرما في الصلاة يعني ماذا؟ فإنه ما يعني تكفر شرب خمر أو كذلك، أيضا أكل يعني سواء كذلك مما هو محرم، فهذا يحتاج إلى النظر في نوع المحرم الذي فعله، وعلى كل فتبطل الصلاة بفعل الواجب عمدا، والذي يظهر أيضا بفعل بترك الواجب عمدا وفعل المحرم عمدا.
قال ما هو دليل وجود تكبيرات الانتقال؟
وقول الظاهرية والرواية لما نحمد بها يقول بعض الحنابلة ابن قدامة وصواب لما جاء، إذا كبر فكبروا، إذا قعد وإذا سجد فاسجدوا، وإذا ركع فاركعوا، بعض رواية به في صلاته وبعض ألفاظ حديث مالك بن حويرث.
هل يؤخذ من حديث فأما الركوع فعظيم فيه الرب وجوب قول سبحان ربي العظيم في الركوع؟
يؤخذ من هذا ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة فسجد فكان يقول سبحان ربي العظيم، ركع كان يقول سبحان ربي العظيم، حديث حذيفة هو يؤخذ من هذا ومن ذاك. نعم.
ما حكم الدفء للنساء بغير في غير العزين والجواز، وما حكمه للرجال؟
الدفء للنساء جائز في الزواج، جائز لإلمها هذا النساء ورمض لهم الدفء، وجائز لهم في غير الزواج، إذ نظرت امرأة إن عابها الله أن الرسال من أن تغرب على رأسهم الدفء فأذن لها بما هو جائز الله فغربت في غير عرقهم، جائز لهم. قال عندكم لهم فإن النساء أن خارجهم الله، فلو كان عرقنا غربنا للدفء أو اجتمعنا وعرفنا يعني غربنا في غير الدفء في غير عرق، ما هناك دليل على تحريم هذا لهم في عرق أو في غيره. أما الرجال فلا، أما الرجال فما هو مشروع لهم على قول جمهور العلماء في ذلك، ما هو مشروع لهم.
قول الصحابة أما السلام فقد عرفناه فكيف نصلي عليه، هل دلالته قطعية في وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟
من هذا فيه زيادة جاءت في هذا الحديث زيادة أخذوا منها أيضا، كيف نصلي عليك إذا لم صلينا عليك في صلاتنا؟ هذه زيادة غير مذكورة، لأن نحن صلينا عليه في صلاتنا. ولكن هذا اللفظ الذي ذكر أخونا كرعيه حفظه الله كيف نصلي عليه؟ قال قولوا اللهم صل على محمد، فهذا ما جاء أنه في الصلاة، هي أنه يعني عامل الآن فهو في الصلاة ألزم أو جاء، إذا كان عامرا في غاية الصلاة فهو في الصلاة ألزم التشهد للصلاة. ويضاف على كل ذلك حديث طالب العبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحد أحدكم فأن يثني على الله ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعي ما شاء، فلا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر العلماء أنها مستحبة وكثير من العلماء أنها مستحبة، والصحيح وجودها لهذا الأدلة.
حديث إن الغزاة إذا غنموا تعجلوا ثلثي أجلهم، هل هذا حتى لمن لم ينوي الغنيمة فتعطوا منها؟
لا، نعلم هذا الحديث بارك الله فيكم أنه إذا غدوا وغنموا فقد حصل لهم نقص فيما إذا لم يغنموا، فإذا لم يغنموا فأجرهم أكثر وأوفر، وإذا غنموا بالنسبة للذين ما غنموا أجرهم أكثر. وليس معناه أن غنموا يكونون يسر، وليس معناه أنهم آثمون إذا غنموا أو أنه يحصل لهم ضرر إذا غنموا، لا، لكن غدوا فغنموا فإنهم في ذلك حصل لهم خير في الدنيا وحصل لهم خير في الآخرة إلى أخرة الله سبحانه وتعالى، ولا يدل إلا على الخير. وأما إن لم يغنموا فأجره ما زال وافرا وما زال مكتملا لم يحصل منه غنيمة ولا غيره، هذا معناه.
السؤال الأخير، ما حكم الحجامة والإنسان صائم؟ وجزاكم الله خيرا.
إذا النبي صلى الله عليه وسلم هو صائم بذكر الجنة، جاء أنه مسلم وجاء أنه صائم. طيب، فعلى هذا الذي يحتاجه هو الله من يفعله.
نعم.